السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج استوديو صفا. منذ أن ظهر التشيع العقدي وتأسست معالمه وهو يعيش في محاولة مواجهة مع الإسلام وأمته، سال بسببها الدماء وانتهكت من أجلها الأعراض، ولم يكن ذلك إلا بعد أن أقنع سدنة التشيع وكهنته من شذاذ الآفاق أتباعهم بأنهم على الحق وأن مخالفهم على الباطل وأن ثأرا لهم مع أهل السنة والجماعة. وباسم هذا الثأر وباسم مظلومية آل البيت وباسم الولاية المزعومة، كان ما كان من الكوارث التي ارتكبها الشيعة خلال المراحل التاريخية المختلفة. هذه الكوارث هي تلك الثورات البائسة التي أشعل نيرانها الشيعة عبر أزمنة مختلفة من عمر الأمة الإسلامية، ثورات لا يعرف لها سبب ولا مبرر إلا الخيانة وعرقلة حركة الفتوحات الإسلامية وإيقاف المد الإسلامي، ثورات موالتها قوى الشر والبغي في العالم كما رأينا في الحلقات السابقة وكما سنرى في حلقة اليوم. على مدار حلقتين كاملتين تناقشنا مع ضيفنا الباحث والمؤرخ الشيخ حامد الطاهر، والذي أفضى إلينا ببعض أسرار التاريخ والثورات الشيعية البائسة. ومعه الليلة مشاهدين الكرام نكمل ما كنا قد بدأناه معه حول هذه الثورات، فضيلة الشيخ حامد الطاهر الباحث والمؤرخ. أهلا بك فضيلة الشيخ حامد.
مرحبا يا حسام، مرحبا بكل مشاهدين مشاهدي الصف الكرام.
فضيلة الشيخ، بالحديث عن ثورات الشيعة في الحلقات الماضية كنا تحدثنا عن ثورة كربلاء وثورة التوابين والإمام زيد ومحمد النفس الزكية وغيرها أيضا من الثورات الشيعية، لو يعني أردنا أن نذكر السادة المشاهدين بما كنا قد بدأنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يمكن إحنا كنا الأول بدأنا نعرف الثورة، نعرفها من منظور السياسي ومنظور الاجتماعي ومنظور من العلوم السياسية. وكل هذه التعريفات تصب في اتجاه واحد أو تصب في نهر واحد، ألا وهو أن هذه الثورة تقوم لتصحيح مسار من المسارات. هذا المسار يكون مسارا خاطئا، على أساس أنه المسار الخاطئ هذا يصححه الشعب، إما بثورة تعتمد على خروجه وهبته ضد الظالم، وإما بالاعتماد على أدواته كالاعتماد على القوات المسلحة أو الاعتماد على الزعمات الشعبية. لكن حينما فتشنا في ثورات الشيعة لم نجد هناك ثورة لتصحيح مسار أبدا، بل هي ثورات لاستنزاف القوى الإسلامية وإيقاف المد الإسلامي. المد الإسلامي في بلاد كلها كان مدا قائما، بمعنى أن المسلمين خرجوا من الجزيرة العربية، والعرب هم مادة الإسلام وهم أصل الإسلام وهم أساس الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي. هؤلاء العرب اختارهم الله سبحانه وتعالى واختار المكان الذي كانوا فيه اللي هي مكة المكرمة أو أرض الحجاز، نظرا لأن هذا المكان يمثل منتصف العالم. هذه قصة. ثم النقطة الأخرى وهي أن الجزيرة العربية في ذلك التوقيت لم تكن قد تلوثت بما تلوث به غيرها. يعني إحنا عندنا أن أرض فارس كانت مصرحا للصراعات الفكرية ومصرحا للأديان، هذه الأديان التي لا يمكن أن يكون فيها دين موافق للفطرة، سواء كانت الديانة المزدكية مثلا أو كانت الديانات الأخرى التي تعتمد على الشيوعية. هذه الشيوعية تعتمد على الشراكة في المرأة الواحدة، رجل ورجل ورجل وربما 10 رجال وخمسة رجال يشتركون في امرأة واحدة. ربما كان هناك أيضا نكاح المحارم لأجل الحفاظ على ملك آل ساسان دولة الروم التي قامت على الظلم وعلى التوسع في عولمة رومانية قديمة. ثم بعد ذلك كان أهل الهند الذين وصلوا إلى مرحلة متدنية، هذه المرحلة المتدنية في الأخلاق جعلت الرجال يعبدون النساء العراة والنساء يعبدون الرجال العراة. وصل الأمر أيضا إلى أن بلاد الصين كانت مسرحا أيضا للحكم وللأشياء التي لا يمكن أن تطبق على الواقع والمثاليات. نفس التوقيت اليونان التي كانت مسرحا للخلافات الفكرية والفلسفية والهرطقات. الجزيرة العربية وحدها هي المكان الوحيد الذي كان مناسبا لإرسال محمد صلى الله عليه وسلم أو الرسالة الخاتمة فيه، ولذلك العرب كان معدنهم أصيل والعقلية لم تتلوث والفطرة لم تتغير، وبذلك استطاع الخروج إلى العالم ونشر الإسلام وكانوا مقتنعين به نتيجة التربية الربانية التي ربوا عليها على يد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، ونتيجة أن هذه الأمة صنعها الوحي ولم تصنعها أفكار أخرى. هؤلاء وجدوا أن العرب يتوسعون في كل مكان. طيب الروم في نفس التوقيت، المجوس الذين كانوا يبكون دولتهم، اليهود الذين خرجوا من جزيرة العرب في نفس التوقيت، كل من كان موتورا وله ثأر عند العرب اجتمعوا جميعا تحت لواء واحد وهو لواء العداء للإسلام. ومن هنا بدأت تخرج بعض الأفكار، سواء بقى كان إخوان الصفا التي أسسها بعض الصليبيين أو سواء كانت الحملات الصليبية التي أتت. وربما كان أخطر هذه الحركات الناعمة التي يعني كانت حركات تدعو إلى نصرة البيت أو حركات تدعو إلى التشيع اللي هو بعد كده بقى الرفض والتشيع اللي موجود الآن، اللي كانت أول ثورة حقيقية للشيعة هي ثورة عبد الله بن سبأ الذي رأى أن الإسلام سوف يضرب بأطنابه في العالم كل، وأن الإسلام خلاص يعني قاب قوسين وأدنى أنه يحتل العالم كله، وأن الصحابة اللي كانوا رعاة للغنم منذ قليل أصبحوا الآن سادة للأمم. فبدأ يعمل الثورة بتاعته اللي هي كانت ثورة فكرية من 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 طراز خبيث، مش ثورة فكرية حقيقية، وقام يعني بنشر أفكار خبيثة اللي منها تمخض بعد ذلك ولادة أو كان المخاض الذي تولدت عنه فكرة الشيعة. وشفنا بعد كده بكاؤهم على كربلاء وسرقتهم لكربلاء، ثم بعد ذلك ما كان من حركة التوابين اللي هي كانت حركة انتقام للحسين وسطى عليها المختار ابن أبي عبيد الثقفي، ثم كانت بعد ذلك هناك ثورات لآل البيت. هذه الثورات لا علاقة للتشيع بها ولا علاقة للشيعة بها، بل في كل الثورات سنلاحظ أمرين هامين. الأمر الأول أن آل البيت يقومون بالثورة بإعاز من هؤلاء الشيعة ثم تخلى عنهم الشيعة. حصل في كربلاء،
صحيح،
حصل بعد كده في ثورة زيد وقال جعلتموها حسينية باعتراف الشيعة أنفسهم. ثم حصل هذا الأمر أيضا في ثورة محمد النفس الزكية. في كل مرة كانوا يتخلون عن أئمتهم، وده دليل، بل أدل دليل على أن هؤلاء كانوا موتورين وكانوا يريدون القضاء على البيت. طيب في نفس التوقيت حضرتك شوف، بص كده، لا تنجح ثورة يقودها رجل من آل البيت، إنما تنجح الثورات التي يقودها الأعاجم، ثورة صاحب الزنج، ثورة القرامطة التي لم تكن عربية أبدا، في توقيت آخر تبص لثورة الخميني التي نجحت وأقامت دولة، الصفويين نفسهم لما أقاموا دولة، لكن هل استطاع واحد من آل البيت أن يقيم دولة شيعية؟ هذا ما لم يكن أبدا، ربما كان في اليمن مؤخرا، لكن برضو الأيدي المجوسية والأيدي الصفوية لم تتركها. يمكن إحنا كنا وصلنا آخر حاجة خالص أنه الشيعة وصلوا في عهد الدولة المملوكية إلى التحالف مع التتار، وده كان امتداد لتحالفهم مع التتار من أول ما أبادوا أهل بغداد ومن أول ما أسقطوا الخلافة العباسية، ثم امتد هذا التحالف لحد الكسرونيين، لحد قبيل معركة شقحب اللي هي بيسموها عين جالوت الثانية، لأن كانت معركة كبيرة ما بين أهل مصر وما بين التتار اللي هم بقيادة غزان أو قزان اللي هو أعلن الإسلام تظاهرا وارتد عنه بعد ذلك، وحاول أنه هو يعني يجعل من نفسه قائدا للمسلمين لولا وجود شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الذي كان دوره فاعلا ومؤثرا في ذلك التوقيت، واستطاع المسلمون أن ينتصروا على هؤلاء. في كل مرة ستجد أن الشيعة يخونون الإسلام ويخونون الله ويخونون رسوله صلى الله عليه وسلم، وده طبقا لما تلقونه من عقائد باطلة ومن عقائد فاسدة، هذه العقائد التي لا طائل من ورائها إلا إيقاف المد الإسلامي أو استنزاف القوى الإسلامية أو إضعاف المسلمين. وشعارهم دائما التقية أو البندقية، التقية في حال الضعف ثم البندقية في حال التمكن من المسلمين، وبهذا ينطق الحاضر. ده يمكن كان ملخص اللي احنا ذكرناه خلال الأسبوعين الماضيين.
طيب فضيلة الشيخ حمد، يعني قبل أن نبدأ في ثورة جديدة نريد أن نعرف لماذا كل قوة غاشمة تريد أن تحتل بلد من بلاد المسلمين دائما تتجه إلى الشيعة لكي تعاونه، لماذا الشيعة؟
هو احنا قلنا ان الشيعة جماعة وظيفية، وهذه الجماعة الوظيفية او الاقلية تؤجر نفسها لما يدفع اكثر واكثر. لان هي جماعة يعني متصورة اولا باسم مظلومية آل البيت، وباسم الثأر اللي هو غير موجود، وباسم التاريخ والعقيدة التي وضعها اساطين الشيعة، وهذه كلها ديانات أسطورية. التشيع ديانة قائمة على الأسطورة، ديانة قائمة على الخرافة، يخترعون شخوصا لم يوجد أحدهم على مدار التاريخ. يعني شخصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه الموجودة عند أهل السنة ما لهاش علاقة خالص بشخصية علي بن أبي طالب الموجودة عند الشيعة. شخصية الحسين رضي الله عنه أرضاه، شخصية الحسن بن علي، كل هذه الشخصيات، وبرضو احنا هنوصل لشخصية جعفر الصادق أو شخصية أمة آل البيت كلهم. هؤلاء شخصيات الشيعة جاءوا يعني أطفوا عليهم صفات ألوهية وأيضا صفات أسطورية، وأطفوا عليهم صفات كثيرة من خلالها الشيعي يعتقد أن أئمته يقدرون على كل شيء. وبرضو مسألة المظلومية والضرب على أوتار العاطفة والضرب مثلا على مسألة كربلاء ومسألة مقتل الحسين ومسألة أن أهل السنة أخذوا منكم الإمامة وأخذوا منكم الخلافة وهي مستحقة لكم، جعل الشيعي دائما في حالة احتقان وفي حالة انتظار ليثور على أهل السنة والجماعة وليقتل أهل السنة والجماعة. المسألة مسألة عقيدة، وإحنا لازم نرجع للمسألة دي دائما، أننا لم نقاتل يوما من الأيام ولم نحارب يوما من الأيام ولم يأتي إلينا عدو إلا بسبب هذه العقيدة، هي عقيدة الإسلام، وأدوا لو تكفرون. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا.
نعم.
القرآن لما بيعالج أي قضية بيعالجها علاج نفسي، ما بيعالجش علاج مادي. العلاج النفسي إن ربنا سبحانه وتعالى ينقل لك ذلك الشعور اللي بتتمخض عنده العقيدة. أصل العقيدة في الأصل إيه؟ مش العقيدة دي شعور، مش العقيدة دي عاطفة، عشان كده بتزيد وبتنقص.
صحيح.
طيب العقيدة التي يجب أن يكون الإيمان بها إيمانا جازما، أنت بتؤمن إيمان جازم بأن الله سبحانه وتعالى واحد. هؤلاء لا يؤمنون بوحدانية الله سبحانه وتعالى. لا اليهودي مؤمن بها، ولا الصليبي مؤمن بها، ولا الشيعي مؤمن بوحدانية الله سبحانه وتعالى، بل إن هو القرآن سجل هذا ودون هذا. فألف سورة صاد جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ما قالش حتى شيء عجيب. عجاب ديت على وزن فعال، وصيغة فعال في اللغة العربية تدل على المرض.
نعم.
زي صداع على وزن فعال، زي زحار اللي هي الزغطة على وزن فعال. فاعتبروا التوحيد مرض، ولذلك كل مرض يجب أن يواجه. وبكده أنت يجب أن تواجه كمسلم، عندك التوحيد وعندك الدين الذي أرسل الله سبحانه وتعالى. اليهود والصليبين منذ القدم وهم يفعلون هذا. طيب إذا كانت الشيعة جماعة وظيفية بمقتضى العقائد اللي هم بياخدوها وبمقتضى فكر الأقليات اللي بتعتقد في مظلومية، يبقى أول عدو هيجي هيدور على المجموعة دي، مش هيدور على مسلمين، إنما هيدور على مجموعة الاسم من بعيد هو اسم الإسلام فقط، لكن الرسم والوسم لا علاقة له بالإسلام.
نعم.
لا من قريب ولا من بعيد. ويمكن الأسوأ أصح حسام مش القوى الغاشمة اللي بتدور على الشيعة، ده الشيعة هم اللي بيدوروا عليهم. هو مين
يعني
اللي راح
هم اللي بيستدعوهم؟
هو مين اللي راح للتتار؟ التتار اللي جم للشيعة، ولا الشيعة اللي راحوا للتتار؟
الشيعة
العبيدين هم اللي بعتهم للصليبيين قالوا لهم تعالوا، لأنه كان وصل الدولة العباسية إلى مرحلة من الضعف، مرحلة شديدة جدا، يعني مرحلة متدنية، وصلوا إلى درك هابط.
نعم.
من دركات الهبوط الأممي زي ما بيقولهم، والدولة خلاص في طور الضعف وفي دور الانتهاء والانهيار. فعملت إيه الدولة العباسية؟ راحت جابت البويهيين، لما البويهيين عملوا عملهم وهم الشيعة، راحوا وجابوا السلاجقة اللي هم الأتراك اللي بينتسبوا إلى سلجوق القائد بتاعهم. وصل الأمر خلاص أن السلاجقة سوف يستردون القوى الإسلامية من جديد، وخلوا الدولة العباسية دولة قوية. وبعدين بدأوا من هم يوجهوا أنظارهم بعد الروم إلى الدولة العبيدية الموجودة في مصر عشان يستردوها. والدولة العباسية ترجع لحمة واحدة تانية، والمسلمين يرجع لحمة واحدة تانية.
نعم.
لحمة واحدة مرة تانية. لكن ده ما حصلش. بدأ بقى العبيديين يستدعون الصليبيين من بلادهم لقتال المسلمين. طب ده بناء على إيه؟ بناء على أن هؤلاء ليسوا مسلمين، وليس لهم من سهم ولا من حظ في الإسلام. والكلام ده قاله ابن حزم. يعني تتصور مثلا أن ابن حزم ده أندلسي لم ينزل ولم يهاجر إلى المشرق، وحتى لو كان في هجرة فهي هجرة بسيطة ورجع تاني، ورغم أنه كان موجودا هناك في الأندلس ولم يرى ما كان يفعله الشيعة في بلاد المشرق، إلا أنه في النهاية يعني اعتقد اعتقادا جازما أن الشيعة ليسوا من الإسلام في شيء. نتيجة إيه؟ نتيجة أنه قرأ العقائد، ونتيجة أنه قرأ التاريخ الشيعي القائم على الخيانة والقائم على استدعاء العدو لقتال المسلمين، ونتيجة أنه شاف بعينه اللي كان بيحصل في المغرب.
نعم.
ونتيجة أنه شاف قعود هؤلاء عن الجهاد وقعود هؤلاء عن نصرة المسلمين. فالعبيدي يروح اللي هي الدولة الفاطمية تستدعي هؤلاء عشان ييجوا يخدم القدس، وعشان ييجوا يخدم بعد كده الإمارة اللي هي إمارة طرابلس، وياخدوا كمان أنطاكيا، وياخدوا كمان إمارة الرها، وبعد كده يتوسعون داخل الثغور الإسلامية وتبدأ تحصل خيانات كثيرة. وبعد الصليبيين يروحوا هم للتتار، بدليل أن جنكيز خان نفسه في قانون الياسق أو الياسة وصى باثنين، وصى بالنصارى خلاص، ووصى أيضا بالشيعة. الاثنين دول.
نعم.
في القانون التتري الذي كان يحكم التتار في ذلك التوقيت.
نعم.
فالشيعي كان مقدسا عندهم وكان مقدما عندهم. وبكده انت تفهم قصة ان الشيعي هو اللي بيروح يستدعي هؤلاء
يعني
بلاد المسلمين،
يعني هؤلاء الذين يصدعون رؤوسنا كل وقت ببيت المقدس، هؤلاء هم كانوا سبب ضياع بيت المقدس.
هو احنا لازم نقر ثلاث حاجات. اولا عمر بن الخطاب اللي فتح بيت المقدس، وعمر ملعون عند الشيعة، وبحال من الاحوال لا يمكن ما فتح عمر ان يسترده الشيعة. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، عمر انهى الدولة الفارسية وقضى عليها الدولة المجوسية ثم فتح القدس.
نعم.
فعشان تفتح القدس لازم تقضي على الدولة المجوسية، وصلاح الدين عشان يفتح القدس قضى على دولة عبيدية اللي هي برضو مستمدة من الفكر المجوسي، من الفكر الشيعي.
نعم.
فعشان تقدر انك انت تفتح القدس لازم تقضي على الشيعة.
نعم.
ده قرار قدري.
نعم.
او امر قدري. مش امر سياسي بس، ده امر قدري. لابد من القضاء على الشيعة اولا حتى تستطيع ان تذهب الى بيت المقدس، بدليل ان الشيعي شايف ان الطريق الى بيت المقدس يمر ببغداد، ويمر ببيروت، ويمر بالجولان، ويمر بالقاهرة،
ومش كل الأماكن إلا القدس.
لا، القطار. نعم. مش هيوصل لبيت المقدس أبدا الشيعي.
نعم.
لا يمكن.
طيب بعد العصر المملوكي،
نعم،
هل يمكن القول أنه انتهت الثورات الشيعية خاصة في العهد العثماني؟
الشيعي لا ينتهي أبدا كما قلت لك إلا حينما يظهر المسيح الدجال. نحن في حرب قائمة مع الشيعة حتى يظهر المسيح الدجال اللي هو المهدي المنتظر بتاعه.
نعم.
خلينا نشوف حاجة. احنا قلنا ان الشيعي لما بيعمل ثورة بيعمل عملية استنزاف للقوة. وان هو عنده التقية في حال الضعف وفي حال القوة يستخدم البندقية. الدولة العثمانية وصلت الى الشام سنة 1516 المعركة الكبيرة اللي هي معركة الريدانية. وبعد كده وصلوا او معركة مرج دابق 1516. بعد كده 1517 وصلوا الى مصر واستطاع ان هم ياخذوا مصر بعد هزيمه المماليك سنه 1517 في معركه الريدانيه اللي هي بالقرب من العباسيين دلوقتي. اصبح دلوقتي السلطان العثماني سليم الاول اللي هو كانوا بيسموه اليارز مسيطرا على البلاد العربيه، وده كان بسبب الصفويين، لان الصفويين بعد ما شافوا ان الدوله العثمانيه وصلت الى اسوار فيينا وخلاص على وشك ان هي تفتح البلدان هناك وتفتح اوروبا والاذان يبقى في بروكسل وفي بقيه انحاء اوروبا، بداوا ان هم بالاتفاق مع البرتغاليين وبالاتفاق مع القراصنه الاوروبيين وبالاتفاق مع الدول الاوروبيه ان هم يوجهوا انظار العثمانيين في حرب اسلاميه اسلاميه.
نعم.
بعد ما كانت حرب اسلاميه صليبيه او حرب اسلاميه او عثمانيه اوروبيه.
نعم.
كده السلطان العثماني سليم الاول وصل الى مصر واخذ معاه اخر الخلفاء العباسيين، لان الخلافه العباسيه كانت خلافه اسميه، واعلن نفسه خليفه للمسلمين.
نعم.
كان في مشكلتين او ثلاث مشاكل عند الدوله العثمانيه او دوله الاتراك. اولا انهم اعاجم مش عرب، ودي مشكله كبيره على فكره، ومشكلتهم ان هم اعاجم وعنصريين شويه. احنا على فكره مش بنسب في الدوله العثمانيه، الدوله العثمانيه يعني هذه الدوله الترب الذي كان يمشي عليه بعض سلاطينهم افضل بكثير من ملء الارض ذهبا الان من بعض الاشخاص. واحنا بنجل الدوله العثمانيه وهي دوله عليه ودوله خلافه ولا يمكن ان ينكر فضلها على الاسلام وعلى المسلمين. لكن المشكله بقى ان احنا حينما نتكلم بالنقد الذاتي ونتكلم بالنقد الموضوع، يا جماعه اعذرونا مش تسبونا، عشان بس الناس اللي بتقعد على الفيسبوك وبتقعد مثلا على اليوتيوب ويسمع جزء وبعد كده يبدا يشتم. لا، المساله مش كده. المساله انت لما تيجي تبحث عن سقوط دوله من الدول، اولا الدوله التركيه كان عندها العنصريه التركيه بدليل ان السلطان محمد الفاتح والسلطان سليم الاول كان عندهم مشروع ان هم يخلوا اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للدوله التركيه او الدوله العثمانيه. رفض الاتراك هذا رفضا باتا ورفضا قاطعا، قال لك احنا اتراك وهنفضل اتراك على طول. رغم اذا عز العرب عز الاسلام، واذا ذل العرب ذل الاسلام. صحيح. والعرب معدن الاسلام. وده على فكره يعني يدخل في مساله الشعوبيه، يدخل في مساله الحزبيه والعنصريه، وده موجود لحد دلوقتي حتى في مسلسل ارطغرل اللي تحس فيه ان ارطغرل ده وحلب والمناطق كلها كانت تركيه والعرب دول ما لهمش لزوم خالص. فده جزء اولاني وعيب ان هم كان عندهم العنصريه الشديده لانهم اعاجم ولم يمارسوا الاسلام العربي الحقيقي. نمره اتنين وهو مساله التسامح، ومساله التسامح معاها مساله تساهل الاثنين. العثمانيين كانوا متسامحين للغاية، ما كانش عندهم نوع من أنواع أخذ الحيطة، وده هيسلمنا للعيب الثالث اللي هو أن الدولة العثمانية ما كانش عندها نظرة مستقبلية، لأن هم إزاي يستخدموا بعض الأعاجم وهم ما يجهزوش بعد كده الكوادر اللي تقدر تسيطر على الدولة.
نعم.
ليه دايما كان بيبص تحت رجليه؟ لأن هو كان دولة عسكرية من الطراز الأول، ما كانش دولة عندها نوع من أنواع السياسة اللي ممكن تتعامل بيها. يمكن الوحيد اللي كان سياسيا عسكريا في الآخر خالص كان السلطان عبد الحميد.
نعم.
اللي هو آخر الخلفاء الكبار وآخر الخلفاء العظام. من هنا بدأ الجماعة العثمانيين لما يدخلوا بلد من البلدان يثبتهم القوميات اللي موجودة هناك أو يثبتهم بعض الأحزاب اللي كانت بتحكم. في مصر ثبتوا المماليك، في الشام بدأوا يشوفوا بعض الأشخاص. مش مهم عندهم بقى عقيدته إيه، مش مهم عندهم الراجل ده انتمائه ايه، لانهم كانوا شايفين ان ميزان القوة عندهم. طب ميزان القوة يدوم؟ ميزان القوة لا يدوم، قد الدولة يعتريها بعض الضعف، قد تصل الى مرحلة الانهيار. طب هتعمل ايه ساعتها في الناس اللي هي دانت لك لانك قوي الان، ولما تضعف هيثور عليك.
صحيح.
فده كان عيب كبير جدا من عيب السياسة العثمانية اللي هي قائمة على عسكرية فقط وقائمة على مبدأ القوة فقط.
نعم.
احنا عندنا واحد اسمه فخر الدين المعني بيقول ان احنا بننتسب الى معني بن زائدة، وده كاذب طبعا. معنى ابن زائدة ده كان آية في الحلم وله قصص شهير في مسألة الحلم خلاص، لكن اللي حصل ان كان فيه معنى ابن زائدة اللي هو الجد، وبعد كده يجي معنى ابن زائدة الثاني اللي هو فخر الدين، او اقصد فخر الدين المعني الثاني اللي هو فخر الدين ابن قرقاس ابن معنى الدرزي، وده كان امير لمنطقة اسمها منطقة الشوف اللبنانية. بيت المعنيين ده بيت عريق في لبنان. طبعا اللي حصل انه الجد لما سليم الاول دخل الى لبنان بدأ ان هو يدخل في خدمته وقبل السلطان سليم الأول سنة 922 هجرية ليوازي 1516 أن هذا الرجل يكون في خدمته، وشاف أنه هو قوي وله بعض العصبية والقومية داخل لبنان فسابه خلاص على أساس أنه هو بعد كده ياخد الدولة أو ياخد الشام من المماليك وبعد كده يبقى يشوف حد والي تاني، لكن تركه في مكان فخر الدين المعني عقيدته درزية، يعني ما هوش مسلم خلاص، بل إن هو درزي يعني من الشيعة الباطنية الإسماعيلية كمان. سليم الأول جعله أميرا مقابل إن هو يدين بالولاء للدولة العثمانية، فازداد نفوذ فخر الدين المعني هذا حتى جاء اللي هو فخر الدين المعني الثاني اللي هو الحفيد، وبدأ الراجل ده يمسك ولاية لبنان، وكان رجل وصولي استطاع إن هو يسيطر على بلاد كثيرة حوالي لبنان، يعني أخذ صيدة وبيروت، واستطاع إنه يأخذ أجزاء من سوريا، وقويت شوكته بشدة وأصبح له جيش يبلغ 40,000. هذا الجيش لم يكن فيه سني واحد،
40,000 دون سني.
مين بقى اللي كان فيه؟ الدروز والنصيرية والنصارى وأراذل أهل الشام ممن لا عقيدة لهم. لما عمل الجيش ده اللي هو 40,000 وشعر بالقوة، كانت الدولة العثمانية بدأت تدخل في طور الضعف، فخرج عن الطاعة وأعلن انشقاقه عن الدولة العثمانية، وبدأ يراسل الإيطاليين. احنا دلوقتي متكلم على دروز، يعني على نوع من أنواع الشيعة. خلاص بدأ يكلم الإيطاليين ويبعث إليهم. طب إيش معنى الإيطاليين؟ لأن الإيطاليين كان عندهم قوة وقدرة في التوقيت ده إن هم يخدم ساحل البحر المتوسط وبعض الموانئ من خلال الجزر اللي موجودة هنا، وكانت يعني إيطاليا وصلت بقى في القرصنة في التوقيت ده لمرحلة كبيرة ومرحلة عظيمة، وكان عندهم حقد وحنق على الدولة العثمانية وعلى الإسلام وعلى المسلمين. البنادقة اللي هم عندهم جمهورية البندقية أرسلوا إليه كمية كبيرة من الذهب عشان يبني القلاع والحصون اللي من خلالها يقدر ان هو يتحصن من الدولة العثمانية والمدافع العثمانية. لان العثمانيين كان عندهم مسألة المدافع ديت مسألة يعني اقوى جيش عندهم او اقوى سلاح عندهم هو السلاح المدفعي. سنة 1022 هجرية اعلن انشقاقه واعلن انه استقل ببلاد الشام وانه قام دولة درزية. السلطان احمد اللي هو الاول أعد جيشا بقيادة والي اسمه أحمد باشا الحافظ. أحمد باشا الحافظ كان شايف أن فخر الدين المعني وأسرته، هذه الأسرة فيها خطر كبير على الإسلام وفيها خطر كبير على الدولة العثمانية، لكن السلطان لم يسمع له، فعندئذ أرسله. فلما حصل هذا استطاع فخر الدين المعني أن هو يفر إلى إيطاليا ومكث هناك 7 سنوات لحد ما عزل أحمد باشا الحافظ عن ولاية الشام، فراح يبكي للسلطان العثماني اللي هو كان عثمان الثاني فرده مرة أخرى إلى الولاية. لما رجع فخر الدين للبنان لم يتعظ ولم يرتدع مما حدث له في المرة الأولى، وبدأ يجمع كل أعداء الإسلام سواء من بقايا الصليبيين سواء من بقايا التتر سواء كان أيضا من بقايا أعداء الدولة العثمانية سواء كان من الدروز سواء كان من النصيريين سواء من كل الموتورين ضد الدولة العثمانية، وازداد في غيه وعتوه لحد الجيش اللي كان 40,000 وصلوا إلى 100,000 كلهم من أعداء الإسلام ومن أعداء هذه الملة. وبالفعل دخل إلى دمشق وانتصر إلى على واليها وأخذها وأعلن الدولة الدرزية الثانية في ذلك التوقيت. السلطان مراد الرابع جهز جيشا بقيادة والي دمشق ثم انتصر عليه وأسره وبعث به للسلطان مراد الرابع، بس برضو نفس القصة، رغم أن في عمالة للصليبيين وفي عمالة للإيطاليين وفي كفر وفي ضلال تسامح معهم. فجاء واحد اسمه قرقماز اللي هو حفيد فخر الدين المعني هذا، ثم تحرك وأعلن أيضا أنه سيخرج ضد الدولة العثمانية. فأصدر السلطان العثماني في ذلك التوقيت فرمانا بإعدام فخر الدين المعني وإعدام كل من كان معه ليقضي على هذه الإيه؟ ليقضي على هذه الدولة. إحنا بنتكلم على دولة درزية، خلاص دولة درزية فين؟ في لبنان. ما ننساش أن لبنان مدججة بالشيعة في جبل عامر. طيب كان الهدف من الثورة ديت إيه؟ الهدف من الثورة ديت استنزاف قوة الدولة العثمانية وصرف أنظارهم عن الحروب التي كانت موجودة، حروب كانت عبارة عن حروب تواجه فيها الدولة بعض الثورات. لأن عندك شبه جزيرة المورا في اليونان كانت بدأت تثور، المناطق اللي هي كانت بتحتلها وكانت خاضعة لقيصر روسيا الأول بدأت تثور. عندك برضو بعض البلدان فيه ثورة لجمهوريات الصرب والجمهوريات اللي موجودة بالقرب من إمبراطورية النمسا آنذاك، وبرضو المناطق اللي هي كانت خاضعة للسلطان الإيطالي بدأ يحصل فيه ثورة. فهو بدأ يشغل الدولة بهذا الكلام وبرضو يستنزف الطاقة العثمانية وطاقة العسكرية العثمانية بحيث أن الجيش يضعف، وبحيث بعد كده أنه يستطيع هؤلاء القضاء على الدولة العثمانية. لأن أنت لما تبص لقوة الدولة العثمانية كقوة عسكرية من الصعب انك تتغلب عليها مره واحده لان هي كانت ممتده وكانت قويه والجيش قوي.
نعم.
فلما تيجي انت بقى تتخلص منها لازم تعمل
عمليه تنزف هذه القوه
مره واثنين وثلاثه واربعه.
نعم.
ففعل هذا الرجل هذه الافاعيل وبالفعل
كان سبب نجحوا أساسي. في ذلك
ما هم نجحوا في استنزاف القوه هم قضوا عليهم في الاخر.
نعم.
لكن الامر وصل لايه؟ الامر وصل انت عندك ثلاث سلاطين يعني سلطان احمد وسلطان عثمان الثاني وسلطان مراد الرابع ثلاثه بيواجهوا ثوره واحد. طب ما كنت تقضوا عليه من الاول عشان كده انا بقول لك من عيوب الدولة العثمانية كانت متساهلة جدا ومتسامحة جدا. لا التسامح في حق الدولة لا ده معروف سياسيا وعسكريا انك انت ما تسامحش في حق الدولة.
نعم.
حتى الاسلام نفسه النبي صلى الله عليه وسلم لما جه الراجل اللي هو هاجى النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر اللي هو ابو عزة الشاعر.
نعم.
اللي هو كان جمحيا فهاجى النبي صلى الله عليه وسلم في الاول لما اسر في يوم بدر قال للنبي صلى الله عليه وسلم من لبناتي يا محمد فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه حسبة لله سبحانه وتعالى وعفوا عنه.
نعم.
لكنه عاد فهجى النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد أو قبل غزوة أحد وهيج العرب عليه فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من لبناتي يا محمد قال لهن النار ثم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وقتله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فأنت هتكون أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام. دي دولة وفي حرب على دين ودول ناس خونة المفروض أنك أنت تعملهم بالحزم وبالحزم وبالفصل الكبير ما بين تسامحك اللي هو مبالغ فيه وما بين ان في دوله لابد ان تنضبط.
نعم.
فطبعا هم نجحوا بهذه الكيفيه مش هنقول ان هم ما نجحوش لا هم نجحوا في ذلك الطب.
نعم. بعد ذلك هل تكررت خيانات الشيعة من خلال الثورات المختلفه؟ هل كان لهم ثورات ايضا مختلفه خانوا يعني من خلالها ايضا؟
هي كانت حركات بقى وهبات. واحنا يمكن هنتكلم النهارده في مساله ان كان في حرب كونيه على الاسلام زي ما هي موجوده دلوقتي في الغوطه الشرقيه. ان في حرب كونيه على الاسلام. السكوت الامريكي ثم الصواريخ الروسيه ثم ايران تاتي ثم الصمت الدولي. الحرب موجوده دايما في المنطقه اللي هي منطقه مصر والشام. ولازم الناس تفهم يا جماعه افهموا ان دلوقتي منطقه الشام ومنطقه مصر منذ الحروب الصليبيه وهي منطقه مستهدفه. ولن تهدأ الحروب فيها الى يوم ان تقوم الملحمه الكبرى بين المسلمين وبين غيرهم من الأقوام زي ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الملحمة الكبرى اللي بيقولوا عليها إرمجدون أو هرمجدون هم لكن احنا ما بنعترفش بالكلام ده. لكن ستظل هذه المنطقة زي ما بيقولوا على صفيح ساخن ومنطقة بركانية كل شوية تتجدد الحمم فيها وتثور البراكين فيها مرة باسم النصيرية مرة باسم التشيع مرة باسم الاحتلال الفرنسي مرة مثلا باسم الاحتلال الإنجليزي وهكذا. المنطقة دي هتفضل بهذه الكيفية. والمنطقة دي مستهدفة.
من يستمع إلينا الآن فضيلة الشيخ حمد يعني يفهم من كلامك الآن أن الصراع سواء كان في سوريا أو العراق أو اليمن سيظل مستمر فترة طويلة.
هو هيفضل مستمر مش عشان هو قدري وبس.
نعم.
عشان ضعف الأمة الإسلامية نفسها. وهو أنت طول ما أنت ضعيف طول ما كل الأمم تنظر إليك. النبي صلى الله عليه وسلم حدد الحالة الغثائية. فقال عليه الصلاة والسلام بل أنتم يومئذ غثاء بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ده إمتى بقى؟ تداعى عليكم الأمم كما تداعى الآكلة إلى قصعتها. لما يحصل عملية وهن اللي هو حب الدنيا وكراهية الموت اللي هي عملية ضعف. عملية ضعف الأمة الإسلامية تستدعي الآكلة وتجعل الأمة الإسلامية قصعة. فطالما انت في حالة ضعف حالة الضعف دي هي حالة ترسل إشارات إلى كل الأعداء أو زبزبات إلى كل الأعداء حتى يصلوا إليك وحتى يقاتلوك وحتى يأخذوا منك أرضك. فطالما انت في حالة ضعف وطالما حالة الضعف دي مرشحة للأسوأ فالحرب مستمرة. لأن انت وانت قوي محدش يحاربك محدش هيجرؤ أنه يقف أمامك.
نعم.
إلا مواجهة صريحة. خلاص أو يعني مواجهة صريحة مرة ولا اتنين وبعد كده مواجهات من تحت الرماد زي ما بيقولوا. فعشان كده انا بقول لك ان المنطقه بتاعت مصر والشام دي ستظل منطقه ملتهبه للغايه الى ما شاء الله سبحانه وتعالى والى ان تظهر قوه حقيقيه توقف.
نعم.
يعني حاله السيوله اللي ضدنا دلوقتي حاله.
نعم.
السيوله الشيوعيه والشيعيه سواء كان الروس او سواء كان الشيعة.
يعني ما يحدث من مجازر وجرائم وممارسات وانتهاكات من قبل القوى الغاشمه داخل الغوطه الشرقيه الان هل من الممكن ان نطلق عليها ثورة شيعية أم مؤامرة دولية وكونية؟
مؤامرة كونية. والشيعة ضالعون فيها.
نعم.
بس الشيعة هم الساعد الأيمن وهم الممثل الأكبر الآن لهذه المؤامرة لأن امبارح قاسم سليماني بيستدعي قوات الحشد الشعبي الموجودة هناك في العراق حتى تقاتل في سوريا.
نعم.
ودي لها دلالة خطيرة إن هو مش عارف يواجه المساكين اللي موجودين هناك العزل اللي موجودين هناك. يعني تصور مثلا أنا من يوم ما قرأت عن الثورة السورية كل يوم يقول لك قضينا عليهم وفي اليوم الثاني يقول لك لا نعرف من أين خرجوا. سبحان الله أين الله سبحانه وتعالى الله يدبر المعركة عز وجل.
نعم.
ويدبر لعباده كيف شاء. فانت لما تيجي تستدعي قوات الحشد الشعبي هناك يبقى قدامك حاجه من اثنين، يا اما انت مش عارف تتعامل مع الناس هناك، يا اما انت فاضل لك تكه زي ما بيقولوا وتنهي عليهم وتوجز عليهم. وديت الاحداث لا تتكلم عنها، بل الاحداث تتكلم ان بيبقى فيه مقاومه ما بين وقت والاخر، وان بيبقى فيه مارد يقوم ما بين الوقت ما بين وقت والاخر.
نعم.
بدليل ان هم مش عارفين ينهوا الثوره لحد دلوقتي. يعني انت لما تيجي تقول ان روسيا بكل اسلحتها وبطيرانها، وبعدين إيران بكل قوتها اللي هي سبب في الثورة الإيرانية الموجودة الآن، وأيضا أمريكا بصمتها وبإمدادها، وبعد كده بشار بأسلحته وبنظامه، ولحد دلوقتي مش عارفين يخمدوا الثورة ولا عارفين يصلوا إلى نصر ساحق على هؤلاء
بالرغم من هذه القوة وهذا العتاد العسكري الكبير.
ده الجانب المضيء في الثورة السورية، أن هي مستمرة حتى هذه اللحظة، أن هي استطاعت أن تقدم مضاجع هؤلاء وأن تهدم عروش هؤلاء. خلينا بس نرجع تاني ونقول أن منطقة مصر والشام هي منطقة مستهدفة دائما.
نعم.
طيب حصل بقى الآتي، العثمانيين زي ما قلت لحضرتك هم موجودين، وإحنا قلنا إن هم كانوا بيسيبوا بعض القوميات اللي موجودة أو بعض الناس اللي هم بيسموهم يعني السلطة المحلية. السلطة المحلية في مصر كانت سلطة المماليك. المماليك كانوا متشعبين في كل مكان، لأن دولة المماليك بعد ما كانت دولة عسكرية أصبحت دولة جباية، أصبحت قائمة على جباية الضرائب وعلى أخذ الجمارك من السفن اللي بتمر بيها، وده كان سبب عجل بسقوط دولة المماليك. طيب لما ده حصل بدأ بقى الدولة العثمانية تعمل منصب للجماعة اللي هم المماليك اسمه منصب مشيخة البلد. المنصب ده لم يقل يوما من الأيام في الأهمية عن منصب الوالي العثماني، لأن الوالي العثماني لا يستطيع إدارة الحكم إلا عن طريق مشيخة البلد. جه واحد من مشايخ البلد دول اللي هو كان اسمه علي بك بلاط أو علي بك الكبير. علي بك الكبير ده لما بيجوا درسه لنا بيقولك إنه كان عايز يعمل استقلال لمصر، وأنه كان رجل وطني جدا، وأن محمد بك أبو الدهب هو اللي خانه. وحنشوف بقى الحقيقة دلوقتي.
نعم.
إيه اللي حصل. المؤرخ الأوروبي اللي هو ستافرو لانسيان قال الآتي، قال أن علي بك الكبير ده اسمه يوسف، وأنه كان مسيحيا شرقيا، وأن أبوه كان قس من القساوسة اسمه داود، وجاء به أحد الجماعة اللي هم تجار الرقيق أو الدلالين، خلاص اللي هو كان يهودي، وأتى به إلى بلاد المسلمين ليكون مسمارا يدق في نعش المسلمين، وأنه ظل على ديانته الحقيقية ولم يغيرها.
نعم.
بل إنه هو وصل لما جه إلى مصر وبدأ إنه هو يتقلد بعض المناصب، أرسل إلى أبيه وأكرمه، وربما كان يظهر بعض الاحترام لهذه الديانة علشان بس ما يهجش المصريين عليه، لأن تعرف إن كان دور الأزهر يومها دور قوي. هو من مكان اسمه أماسيا، ده من مناطق القوقاز والأناضول، ولد سنة 1728 وجاء به تاجر يهودي. علي بيك الكبير كان عنده البنية الجسمية بتاعته بنية كبيرة، وكان حتى بيسموه جني علي. جني علي يعني ان هو كان جن، يعني ان هو كان عنده في الفروسية وفي ركوب الخيل وفي الحرب يستطيع ان يتقن هذه الفنون، ويستطيع ان يقاتل بنفسه قتالا شديدا. وده رشحه ان هو يكون عند ابراهيم بكة خدى اللي هو كان شيخ البلد، وان هو يقلده كاشفا. الكلمة كاشف يعني امير، وهو عنده 22 سنة، بل إنه خلاص بعد 22 سنة تولى مشيخة البلد. طبعا في صراع ما بين المماليك وما بين بعضهم البعض. لما يشوفوا إن واحد عنده 22 سنة وهو يبقى شيخ للبلد، وإن في مماليك أكبر منه، فبدأ يحصل الإيه؟ يحصل الصراع بينه وبين بعض المماليك. هو كان لابد عليه من مواجهة هؤلاء، هو كان بيحب المواجهة ما بيستخباش. وبدأ فعلا إن هو يواجه بعض المماليك ويجمع بعض المماليك حوالينه اللي هم كانوا يعني عندهم أطماع وطموح في السلطة، فبدأ ان هو يلمهم حوالينه، وبعد كده بدأ ان هو يحارب. تكررت هزائمه، مرة يفر الى الصعيد وبعد كده جمع مماليك ويرجع تاني، مرة يفر الى الحجاز، مرة تانية يفر الى عكا والى الشام. ودي كانت نقطة تحول في حياته، ان هو راح تحالف مع ظاهر العمر. هو احنا عايزين ظاهر العمر، بس انا يعني عايز اقول حقيقة علي بك الكبير للمصريين والغير المصريين لما يقرأوا عنه، عشان يعرفوا كيف كانت خيانة هذا الرجل، وكيف كتب التاريخ في مصر من الشمال لليمين مش من اليمين للشمال، وكيف زيفت الحقائق وكيف زور التاريخ. طبعا لما علي بك الكبير وصل الى هذا الحد، شايف ان الدولة العثمانية عندها مشاكل. الدولة العثمانية كانت في حرب مع روسيا، برضو الدولة العثمانية الضعف بدأ يدب فيها، فهو جه وجاب ظاهر العمر في الشام وتحالف معه، وبعد أن تحالف معه رجع إلى مصر، ولأنه كان قوي صدر قرار بتعيينه شيخ للبلد. هو أول من قام بمصادرة الأموال وسلبها، هو أول واحد عمل قانون مصادرة الأموال وسلبها والتأميم والحاجات ديت، زي ما الجبرتي قال وحكى عنه، واحنا جايبين كلام الاوروبيين وكلام الجبرتي اللي هما الاثنين اللي كانوا موجودين في عهده. بعد كده استغل فرصه انشغال الدوله العثمانيه في حربها مع روسيا، ولان هو اصلا كان مسيحي شرقي على الديانه الروسيه او على المذهب الروسي، اعلن استقلال مصر وقال ان مصر مستقله هي والشام عن تركيا، وغير العمله، وده كان سنه 1768، وبدا يتخلص من الزعامات الشعبيه. احنا عندنا زعامه شعبيه كانت تعمل عليها مسلسل اللي هو الشيخ العرب همام. الشيخ العرب همام دي قصه حقيقيه. وهذا الرجل كان رجلا رجل شريعه، وكان رجلا قويا، وكان رجلا عادلا. ما كانش واحد يعني عمال كل ما يشوف واحده تعجبه يتجوزها وفي صراع في الحريم في بيته زي ما الحبكه الدراميه حصلت، لا. الراجل ده كان له تاريخ حقيقي، ويمكن لما ربنا يسهل كده في مره من المرات يبقى نعرض التاريخ بتاعه
ان شاء الله.
الشيخ العرب همام كان ضابط الصعيد، استطاع علي بك الكبير انه ينتزع منه الصعيد، ثم جاء علي بك الكبير برجل اسمه كارلو روسيتي، وده كان ايطالي او بندقي، وجعله مسؤول للعلاقات الخارجيه، بحيث ان هو يعقد اتفاقيات مع انجلترا ومع فرنسا ومع ايطاليا ومع روسيا اللي هم اعداء مين؟ اعداء الدوله العثمانيه. وبكده بدا ان هو يعمل معهم اتفاقيات، وبدا يضعف الدوله العثمانيه، وبدات الدوله العثمانيه نفسها تصرف جزء كبير من جيشها للشام والمصر، وتسيب الحرب مع روسيا عشان روسيا تسترد املاكها بعد كده اللي الدوله العثمانيه كانت خدتهم، خصوصا مثلا جزيره زي جزيره القرم اللي كانت واخدها مش عارف كم مليون وسابتها كم الف مسلم في الاخر. وكانت بتقتل المسلمين في سول سيبيريا. انا عايز اقول لك ان علي بك الكبير ده لما كان بيجيب مساعدين، شوف كميه المساعدين اللي كان بيجيبها او نوعيه المساعدين اللي كان بيجيبها. احنا لما قرانا في الحمله الفرنسيه قال لك ان في اثنين من المماليك هم اللي كانوا يقاتلون بونابرت، ابراهيم بك ومراد بك، وان ابراهيم بك راح الى بولبيس وهرب هناك في الشرقيه، وبعد كده مراد بك راح الى الصعيد، وان مراد بك ده كان حاجه، لا مراد بك كان خائن من الخوان، مراد بك ده اصلا كان في جيش علي بك الكبير. عشان تعرف ايه اللي حصل، هو هزم في معركه امبابه امام الجماعه الفرنسيين، لما ده حصل راح الى الصعيد، ولان هو كان معتاد على الرفاهيه ارسل الى الحملة الفرنسية وقال لهم أنا رجلكم في الصعيد وأنا أحكم الصعيد باسمكم وأحميكم من الثورات المصرية. وكان في ثورات في الصعيد كثيرة للغاية، فأوقف هذه الثورات. ثم أيضا كان يقوم بحكم الصعيد باسم الحكومة الفرنسية، بل إنه وصل الأمر إنه هو ياخد بقى الخراج اللي كان بيطلع للدولة العثمانية ويحطه في جيبه. طيب وعمل إيه كمان؟ بلغت ذروة خيانته إنه هو سنة 1799 لما قامت ثورة القاهرة الثانية على كليبر، انه هو كان فيه 4000 خروف ومش عارف كم طن من المواد الغذائية جاية من الصعيد للثوار في القاهرة، فقام بانه هو قبض على هذه الحملة الغذائية اللي جاية للثوار في القاهرة، ثم اهداها لكليبر، واشار على كليبر انه هو يحرق القاهرة. فكليبر قال له احرقها ازاي وانا ما عنديش سلاح؟ كان هو اشترى بارود لنفسه، فاعطى البارود ده لكليبر وقال له احرق القاهرة فححرقها.
نعم.
شوف احنا عايشين في طور من الخيانة، والناس ما بتتكلمش في التاريخ على الحاجات ديت. عشان كده يعني في ناس مثلا تيجي تكلمك تقولك الهداية مش في التاريخ، لا يا حبيبي، الهداية في التاريخ. ما هي أحداث التاريخ تتشابه مع بعضها البعض،
صحيح،
والواقع يفسره التاريخ كما قلنا.
نعم.
ده واحد جاب واحد يهودي وهو على ديانته الأصلية اللي هي ديانة حانقة على الإسلام وعلى المسلمين، وعمال يجيب في مجموعة خونة عمالة تحالف ده وده. يعني مراد بيك ده من مخازيه ان هو بعد شوف مكان من اشد انصار الحملة الفرنسية، لما جه الاسطول الانجليزي في معركة ابو قير وشاف ان الاسطول الانجليزي خلاص هيهزم الفرنسيين، اعان الانجليز على الفرنسيين.
نعم.
لولا ان عجله الطاعون بعد ذلك وربنا جعله آية من الآيات. فشوف بقى علي بيك الكبير عمل ايه، استنزاف لطاقة الدولة العثمانية. يروح لمين بقى؟ يروح لظاهر العمر، وظاهر العمر ده كان موجود في الشام. ظاهر العمر ده تحالف مع مين؟ تحالف مع علي بك الكبير. عشان ظهر العمر ده يقدر ان هو ينجح، اولا ذهب الى القنصل الفرنسي وتحالف معه، وبعد كده راح للجنبلاطيين، ماشي، وراح للدروز، وراح الى الشيعة في جبل اسمه جبل عامل. جبل عامل ده لما تقال تفتكر العاملي اللي هو مين اللي جابه؟ اسماعيل الصفوي جابه من جبل عامل وخلاه ينظر للشيعة ويعمل الكتب الكبيرة اللي الشعب يعتمدونها الآن. خلاص العاملي ده معروف ان هو من كبار الفقهاء الشيعة. فجبل عامل ده في الأصل هو من أكبر المصدرين للخيانة، ومن أكبر المصدرين للشيعة الخونة في بلاد المسلمين.
منبع.
تحالف الشيعة اللي هم في جبل عامل مع ظاهر العمر ضد الدولة العثمانية، في شيخ عندهم اسمه نصيف النصار وشيخ اسمه الشيخ قبلان. خد بالك نصيف النصار ده عند الشيعة بتوع جبل عامل ايه ده؟ ده بقى صلاح الدين بتاعهم.
نعم.
او يقول بقى زي ما تقول في الناس اللي هي يعني تاريخيا لها
قيمة كبيرة عنده.
وهم معتبرينه بقى شهيد، وان احمد باشا الجزار عمل وخلى، وان هو بهدلهم، وان الشيعة في جبل عامل يعني كانوا غلابة، وان هم كانوا وطنيين، وان العثمانيين هم اللي جم واحتلوا بلدهم واخذوا حقوقهم. لا الكلام ده ما حصلش. ده ظاهر العمر تحالف ضد الدولة العثمانية مع الروس، وتحالف مع الفرنسيين، ودخل في حرب انه وصل حتى ان قائد الاسطول الروسي في البحر الابيض المتوسط يضرب دمشق عشان خاطر مين؟ عشان خاطر ظاهر العمر. طيب قول ان انت ثائر على الدولة العثمانية، طيب تضرب ليه دمشق وفيها من فيها من الشيعة ومن السنة؟ يعني العقل يقول ايه؟ يقول انك انت تضرب دمشق وتضرب العوام فيها وتضرب العزل فيها، وكأن دمشق موعودة إن الروس ييجوا يضربوها. الكلام ده كان حصل سنة 1771، والروس أنزلوا قواتهم. عشان كده دي، عشان إحنا بنقرأش التاريخ وبننسى، الروس جايين يعيدوا الكرة مرة أخرى.
نعم. السيناريوهات تتكرر.
جايين يعيدوا الكرة مرة أخرى.
لكن الناس ما بتقراش التاريخ
خالص. طبعا جه بعد كده الشيعة في جبل عامل وتحالفوا معاه. خد بالك إن جبل عامل ده 3000 كيلومتر وجبل محصن، فلما الشيعة تحالفوا معاه، وطبعا هم لهم تحالفات قديمة مع الصفويين، ازداد قوة وتحالف مع علي بيك الكبير، وعلي بيك الكبير سمح للشيعة أيضا بالتحالف معه. فبدأنا ندخل بقى في مرحلة استنزاف للقوة العثمانية. طب الدولة العثمانية دلوقتي هتعمل ايه؟ هتحارب مين؟ هتحارب روسيا؟ ولا هتحارب الدول الأوروبية اللي عملت عليها الثورة في شبه جزيرة المورا؟ ولا هتحارب الحركات الانفصالية في مصر؟ وهي دولة خلافة، ما هيش دولة مغتصبة، لان كان في فتح عثماني مش في غزو عثماني. فاضطرت الدوله العثمانيه في ذلك التوقيت بقى ان هي تجيب محمد بك ابو الدهب. محمد بك ابو الدهب شاف ان اللي بيحصل ده، وشاف ان الشيعة بيحاربوا في الدوله العثمانيه، وشاف ان الروس وهم صليبيون يعني حانقون على الاسلام وموترون على الاسلام، شاف انهم هيسقطوا الدوله العثمانيه، فاستفاق الرجل. لما استفاق من هذا قام بقتال علي بك الكبير وهزمه، واسترد مصر مره اخرى، وكان خلاص رايح يقاتل ظاهر العمر. فظاهر العمر ارسل الى الطباخ واتفق معه على ان يدس السم لمحمد بك ابو الدهب، وفعلا دس له السم ومات محمد بك ابو الدهب. فضل بقى المكان موجود اللي هو منطقه جبل عامل وما حولها. يجي بشير الشهابي اللي هو برضو كان واحد من الجماعه الشيعة، عايز ياخد المكان ده، وكل شويه يعمل ثورات وانتفاضات على الدوله العثمانيه، وبرضو الجيش العثماني يسيب الأماكن ويسيب الثغور في أوروبا ويرجع للدول العربية ويرجع لبلاد الشام اللي هي بقت منطقة زي ما قلت لحضرتك، منطقة براكين، منطقة على صفيح ساخن. طب هيعمل الجيش العثماني؟ هيروح فين ولا فين؟ فاضطر الجيش العثماني إنه يأتي وإنه يهزم مرة وإنه يفوز مرة وإنه يقاتل هؤلاء وإنه يحصل بقى عملية إن الحرب تكون سجال، لحد ما جه شخص قوي جدا اسمه أحمد بيك الجزار أو أحمد باشا الجزار. أحمد باشا الجزار ده اللي هو كان والي عكا، واستطاع انه يقف امام الجماعه اللي هم الفرنسيين لما بونابرت عمل الحمله بتاعته سنه 1799 او اخر 1798 على الشام. بونابرت لما راح فاهل يافا واهل حيفا امنوه على انفسهم، فعمل مجزره كبيره في الشام، وبعد ما عمل المجزره ارسل الى اليهود في افريقيا، وارسل الى اليهود في المشرق، وارسل الى اليهود في اوروبا، وقال لهم انا ألمكم من الشتات واقيم لكم دوله هاهنا. لما أحمد باشا الجزار عرف بهذا الكلام، وعرف إن الشيعة من جوه بيناصروا الفرنسيين، طبعا الجماعة اللي هم بتوع جبل عامل كمان كانوا قوة، بقول لك حوالي 3000، وجبل عامل ده الشيعة واخدين السواحل بتاعته والنصارى واخدين المناطق الداخلية، فيبقى كده يعني ده منطقة مغلقة على أعداء الدولة العثمانية. فبدأ الراجل بعد ما وقف أمام نابليون بونابرت يبدأ يقوم بحملات تطهير في جبل عامل. فهنا بقى قضى على هذه الثورات قضاء تاما وقضاء كاملا. بعد ما شاف ان الشيعة حالفوا العثمانيين وحالفوا ظهر العمر وحالفوا علي بيك الكبير اللي هو كان محالف للروس اصلا. يعني انت بتتكلم دلوقتي في حلف دولي وتحالف دولي على الاسلام وعلى المسلمين. هو انت لما تدخل الدولة الروسية والقوات الروسية في الشام معناها ايه؟ مش احتلال؟ صحيح. مش استعمار؟ مش ده خيانة لله وخيانة للاسلام؟
انت اللي بتستدعيه
وخيانة لآل البيت. يعني تعرف انت الجماعة الشيعة الكذب عندهم عامل زي ايه؟ ان هو بيكذب في الايه؟ بيكذب في الدقيقة 60 ثانية. يعني ياسر الحبيب بيقول لهم
ماهرين هم في النقطة دي.
لا مش ماهر، وان الشياطين ليحون الى اوليائهم زي ما قيل لابن عمر ان ان المختار ابن ابي عبيد يوحى اليه قال وان الشياطين ليحون الى اوليائهم.
نعم.
فالشيعي في شيطان شغال معاه عمال يقول له الحق بسرعه. فياسر الحبيب لما شاف ان الروس بيضربوا قال لك انتوا ازاي تستعينوا بالروس على المسلمين؟ قال لك لا ده في حديث ان رجلا من بني اسحاق اسمه بوتين ينصر عترات ينصر على بيتي. ده احنا وصلنا بقى لمرحله
في حديث باسمه بوتين كمان عدو
باسمه بوتين سيدنا بوتين. خلاص ده بقى ايه ده بقى ينصر اهل البيت من بني اسحاق. خلاص يعني احنا وصلنا بقى لمرحله ان مفيش دماغ وان مفيش عقل عند الشيعي خالص. ان هو عمال يفكر ديت مش موجوده. لا ما يتلوه عليه شياطين الشيعة. ولذلك هم شيعة ابليس زي محمد صادق ما كان بيقول. هم مش اكتر من كده، هم شيعة ابليس ليسوا شيعة اهل البيت، نحن شيعة اهل البيت. هم اهل البيت يرضوا ان مسلم يفعل بها كذا. سيدنا الحسن تنازل عن الخلافه حقنا لدماء المسلمين، ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الحسن ابن علي رفض ان والحسين ابن علي رفض ان هو يقف امام رفض ان هو يبايع ليزيد، لكنه لم يدخل الامه في حرب شديده، واكتفى هو آل بيته بان هو يدخل في حرب بآل البيت بس، ما راحش جابل المسلمين عشان يلغوا في الدماء. ما فيش حد من آل البيت عمل كده، الشيعة هم اللي بيعملوا كده وبس، ان هم يجيبوا عدو خارجي يقتل المسلمين وخلاص وانتهى الامر. فده يمكن كان التاريخ أو تاريخ الثورات الشيعية إذا صح أن تكون ثورات.
طيب جميل، قبل أن ندخل في أبأس ثورة على مدار التاريخ وهي ثورة الخميني، هل هناك أي ثورات أخرى فيما قبل ثورة الخميني تريد أن تتحدث عنها من الشيعة وخيانات الشيعة؟
لا، ما كانوا وصلوا بقى في المرحلة التاريخية ده يعني ما تعتبر انتفاضات بسيطة كده أو انتفاضات تافهة يعني زي ما بيقول. لكن هذه كلها زي ما حضرتك قلت ثورات بائسة. ليس فيها إلا إيقاف المد الإسلامي واستنزاف القوى الإسلامية، وليس فيها إلا الخيانة، وليس فيها إلا إعانة أعداء الإسلام على الإسلام والمسلمين.
طيب الثورة التي صدعوا بها رؤوسنا حتى الآن وهؤلاء دائما يتحدثون عن الثورة الإسلامية الإيرانية، وهذه الثورة التي دائما يريدونها أن يصدروها إلى الدول العربية وتحمل بين طياته مشروعا فارسي. حدثنا عن هذه الثورة وعن الخميني في هذه الثورة بالتحديد.
أنا الآن بس هقول سؤال وبعد كده هبدأ أتكلم في المسألة دي.
فضل.
السؤال الأولاني اللي أنا طرحته في الحلقة السابقة وأشرت إليه الآن أذكره صراحة. لماذا لم ينجح الحسين في إقامة دولة شيعية؟ لماذا رفض الحسن إقامة دولة شيعية؟ لماذا فشل الإمام زيد في إقامة دولة شيعية؟ لماذا فشل محمد النفس الزكية في إقامة دولة شيعية؟ لماذا الأدارسة أقاموا دولة سنية ولم يقيموا دولة شيعية؟ بينما ينجح الخميني في إقامة دولة شيعية وينجح إسماعيل الصفا في إقامة دولة شيعية، الأعاجم ينجحون وآل البيت من العرب يفشلون، فلماذا؟ ده سؤال يجب أن يوضع في الذهن. ليه بتنجح الثورات التي يقوم بها مجوس وسيخ ويقوم بها أناس مشكوك في صحة أنسابهم وأعاجم وليسوا بعرب وآل البيت يفشلون ويقتلون؟ ده سؤال لابد ان هو كده يطرح عشان نشوف يمكن لو ينفع ان احنا نخلي السؤال ده اللي حواليه الاتصالات في النهايه. يا ريت.
ونتمنى سعيد يعني وقتها من الشيعه ان هم يخشوا يجاوبون ايضا يعني لو كان عندهم رد يعني.
لان هي خيانه. هو الطبيعي ان دي خيانه.
نعم.
انا هرد بس، هل الخميني قام بثوره ولا لا؟ يعني دي تنفع تكون ثوره ولا لا؟ انا هتقمص شخصيه شيعي امامي دلوقتي. خلاص؟ مش هتقمص شخصية سني.
خليني هتبحث عن المعايير، هذه المعايير كانت موجودة في هذه الثورة ولا لا؟
أنا عايز بس أشوف أنا كشيعي 12 لما تقمص شخصيته هل الثورة التي قام بها الخميني هي ثورة ولا ليست بثورة؟ هي ثورة، لكنها ثورة على المذهب الإمامي وثورة على المذهب 12، دي حقيقة. انقلاب على المذهب الإمامي وانقلاب على المذهب 12 اللي هي ثورة الخميني اللي هي قامت على مبدأ ولاية الفقيه. هذه ثورة قامت على المذهب الاثنى عشري. يعني ضد المذهب الاثنى عشري، يعني أفنت المذهب الاثنى عشري تماما وقامت بهدم مذهب الإمامية. نشوف إيه اللي حصل. احنا عندنا واحد هو بيقول اللي هو الخميني يعني، وبالرغم من عدم وجود نص على شخص أو على شخص من ينوب عن الإمام حال غيبته، هو بيقول إن الإمام ما فيش نص مين اللي ينوب عنه. خلاص كده. طب إذا كانت الأمة تحتاج إلى إمام ينوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم يعين المهدي إماما قبل هروبه من وظائفه والتحاقه بالسرداب؟ وقد أوجبتم على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينيب عنه من يخلفه في أمته. أنت توجبوا على النبي ولا توجبون على الإمام؟ أدي نمرة واحد. نمرة اثنين، الخميني قال كده بالنص، أن خصائص الحاكم الشرعي موجودة في معظم فقهائنا في هذا العصر. طيب ما شاء الله، لم يعد هناك إذن حاجة إلى المهدي. مش هو عايز حاكم شرعي؟ هو المهدي ده مش هو الحاكم الشرعي؟
صحيح.
طب لما الحاكم الشرعي دلوقتي الخصائص موجودة في فقهاء العصر، أنت عايز المهدي في إيه؟
صحيح.
محتاجه في إيه دلوقتي؟
هيعمل لك إيه دلوقتي؟
صحيح. يعني عشان كده أنا بقول لك هي ثورة على المهدي، وهي ثورة على المذهب الاثنى عشري وعلى المذهب الإمام. إذن الفقهاء أصبح لهم نفس خصائص المهدي، وبمقدورهم تكوين حكومة ليست فقط عادلة بل منقطعة النظير كما قال الخميني. طب إذا كانت هي منقطعة النظير لا يوجد مثلها يعني حتى عند المهدي، طيب وأي فائدة إذن في انتظار المهدي؟ إيه الفائدة؟ إن المهدي أخفي حتى يخرج ليقيم العدل اللي أنت أقامته يا خميني، واللي الفقهاء بتوعك أنت قلت إن هو حيقيموه، وقلت إن الفقهاء قادرين على إقامته. طب إذا كان هو بهذه الكيفية اللي هو الإمام المهدي المسردب عندكم، طيب إذا كان هو بهذه الكيفية إيه فايدة إن هو يخرج وأنتوا عندكم نفس الصفات؟
المفروض اللي أنت حققت العدل.
طب وإذا كان بالإمكان لغير المعصوم من آل البيت أن يقيم حكما عادلا، فلماذا يمنع الله غير أهل البيت أن يكونوا أئمة؟ ليه الصحابة بقى ما يكونوش أئمة يا عم خميني؟
نعم.
هذه واحدة كمان. ألم يكن الله سبحانه وتعالى يعلم أن فقهاء الشيعة قادرون على أن يقيموا حكومة عادلة؟ ولماذا فقهاء الشيعة الآن هم الذين أصبحوا قادرين على إقامة دولة والأئمة السابقون
لم يستطيعوا؟
ليه؟ ما الذي جد لديهم من دين؟ ما الذي جد لديهم من إيمان؟ التنظير ده من الخميني زي ما قلت لك يعتبر ثورة على الإمامة وثورة على العقيدة وثورة على السلف الماضي له، لأنهم لم يعرفوا هذا المعتقد الجديد ولم يكونوا أهلا له بحسب الخميني ما قال. وبعدين كيف تتوفر صفات صناعة الإمام في وقت ليس فيه رجل من آل البيت؟ يعني الحسن ما يصنعش إمام، الحسين ما يصنعش إمام، محمد بن الحنفية ما يصنعش إمام، جعفر الصادق، الباقر، الكاظم، كل دول العسكري، الرضا، كل دول ما ينفعوش إنهم يصنعوا إمام. وفي هذا التوقيت إيه اللي جد عشان تصنعوا إمام؟ اللي يربيهم آل البيت ويربيهم أئمة آل البيت الكبار، يعني جعفر الصادق أبو عبد الله اللي عليه مدار الروايات الشيعية كلها، حتى هذه اللحظة لم يستطع أن يربي رجلا واحدا ليكون إماما وليقيم دولة. والنهاردة في القرن العشرين اللي قامت فيه الثورة أنت تستطيع أن تقيم دولة وتستطيع أن تصنع إماما، وبعدين يجي الخميني يقول لك إن إحنا عايزين في الإمام شرطين أساسيين للحكم الشرعي اللي هو هو يعني اللي هو الخميني، قال لك إحنا عايزين شرطين، الشرط الأول العلم والشرط الثاني العدالة. طب فين العصمة؟ مش أنت مشترط العصمة في الأئمة؟ اشترطت العصمة في النبي، واشترطت العصمة في علي، واشترطت العصمة في الحسين، واشترطت العصمة في الحسن، واشترطت العصمة في رضا وكل أئمتك. طب فين العصمة؟ ما جابهاش ليه؟ يبقى هو خالف المذهب ولا ما خالفوش؟
خالف
المذهب تماما. وأين التنصيب من الله سبحانه وتعالى؟ مش انت بتقول ان الائمه دول منصبين من الله؟ لان ربنا سبحانه وتعالى اطلع على الناس كلها واختار علي واختار ذريه علي ان هم يكونوا ائمه. طب فين التنصيب من الله؟ انت يا خميني منصب من الله ولا منصب من الناس؟ واين كونه من آل البيت؟ ده انت بتحارب لحد دلوقتي باسم الحسين عشان آل البيت. طب انت من آل البيت؟ انت مالكش نسب الى آل البيت.
نعم.
ثم بعد ذلك قال فاذا اجمعوا امرهم كان في ميسورهم ايجاد وتكوين حكومه عادله منقطعة النظير. يعني الفقهاء السابقين ما يعرفوش، والفقهاء الحاليين هم اللي يعرفوا يقيموا الايه؟ يقيموا الدولة. وبعدين يقول لك ان معظم فقهائنا في هذا العصر تتوفر فيهم الخصائص التي تؤهلهم للنيابة عن الامام المعصوم. يعني معظم الفقهاء توافرت فيهم الصفات، مش بعضهم، ده معظمهم. طب ايه الخصائص بقى اللي انت بتقولها؟ خصائص الإمامية القديمة أن يكون من آل البيت، وأن يكون من أفضل الناس، وأن يكون منصب من الله، وأن يكون معصوم، وأن العلوم تأتي من الله مباشرة، وأن يكون يعلم الغيب ولا أخفى عليه أحد، وأن طاعته واجبة، وده مش متوفر في أي حد من أئمة الشيعة الموجودين.
طيب اسمح لنا فضل الشيخ نذهب سريعا إلى هذا الفاصل، ومن ثم نعود مرة أخرى لاستكمال الحوار. مشاهدينا الكرام، نذهب سريعا إلى هذا الفاصل ونعود إليكم مرة أخرى. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، عدنا لكم مرة أخرى مع فضيلة الشيخ حامد الطاهر الباحث والمؤرخ. فضيلة الشيخ حامد أجدد عليك التحية مرة أخرى، كيف تمت صناعة الخميني؟
طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. الخميني فضل في النجف وقم 15 سنة، أو بعد كده كان المثوى الأخير بتاعه كان النجف 15 سنة كاملة. طبعا في خلال وجوده داخل النجف لم يكن أبدا يستطيع أن يظهر بهذه الصورة التي ظهر بها كإمام كبير وكنبي جديد وكرجل عميل للعدالة الإلهية أو ممثل العدالة الإلهية كما يقولون. الخميني انتقل إلى فرنسا وتحديدا إلى بلدة اسمها نوفال لوشاتو، بدأ أن هو بقى ينشر الخطب والأفكار اللي بتحرض ضد شاه إيران وتقيم الثورة أو تدعو إلى الثورة. طيب ليه فرنسا على وجه التحديد؟ احنا عندنا فرنسا ديت اولا هي معقل للصليبية واليهودية والماسونية، ومعروف تاريخيا ان الحركة الماسونية دخلت الى مصر بدخول نابليون بونابرت في او الى مصر اثناء الحملة الفرنسية. وكمان احنا عارفين ان الخلافة العثمانية الغيت نتيجة نشاط الجمعيات داخل فرنسا، الجمعيات اليهودية والجمعيات الماسونية والجمعيات الصليبية. هل تستطيع ان تقول لي انه ممكن بحلم الاحوال ان انا اصنع بطل في خلال 3 شهور؟
لا يمكن.
لكن صنع الخميني هذا البطل الورقي او البطل الكرتوني في خلال 3 أشهر. في خلال 3 شهور مئات اللقاءات الصحفيه والخطابات الموجهه الى الشعب الايراني من خلال اذاعات بقى مونت كارلو والاذاعات الفرنسيه ومن خلال الدعم الاوروبي لهذا الرجل. يعني الرجل ده اللي عمال يقول امريكا وعمال يقول اسرائيل، من الممكن ان فرنسا اللي هي عدوه الاسلام واللي هي بتنفق يعني جزء كبير من ميزانيتها لتنصير المسلمين في افريقيا، ممكن تسيب واحد بيشتم امريكا وعايز يرمي اسرائيل في المحيط كما يقول تسيبه بهذه الكيفيه؟ فهكذا تمت صناعه هذا الخميني، بل ان الخميني انتقل الى ايران بايه؟ بطائره فرنسيه،
بطائره فرنسيه
وبطاقم فرنسي هو الذي ساقه واوصله الى هناك.
نعم،
فتمت صناعه الخميني بهذه الطريقه مختصرا بس عشان ما نطولش يعني.
نعم طيب، قبل ان ندخل عن الثوره الخمينيه نريد ايضا ان نعلن للساده المشاهدين عن سؤال المشاركه اذا كان لديهم نيه للمشاركه معنا على الهواء مباشره. لماذا تفشل الثورات التي يقوم بها آل البيت وتنجح الثورات التي يقوم بها غيرهم؟ هذا السؤال موجه لكم مشاهدينا الكرام، ويمكنكم التواصل معنا من خلال الارقام التي تظهر الان على الشاشه. لماذا الثورة الخمينية الإيرانية؟
هما بيقولوا إن في سبب واضح جدا للعيان، السبب ده إنه الشاه بدأ يتمرد على الحليفة الأساسية وهي أمريكا.
نعم.
وإن هو يعمل تحالف مع الملك فيصل ويسانده في عدم تصدير النفط للغرب سنة 73، وإنه في نفس التوقيت بدأ يتقرب مع العراق من خلال اتفاقية الجزائر.
نعم.
لكن طبعا الكلام ده الكلام المعلن، لكن إحنا عندنا حقائق لازم نقولها. أولا إحنا عندنا سنة إسلامية سنة إسلامية سلفية سنية.
نعم.
وصحوة إسلامية قامت، كان لابد من الوقوف أمام هذه الصحوة، نعمل إيه؟ لابد من إيجاد تيار مضاد ليها اللي هو تيار الشيعة. اثنين، أنا لازم أعمل دولة قائمة على تصدير الفتن وتصدير القلاقل وتصدير الارتباك لدول الخليج العربي وتكون حائط أسمنتي. الدولة دي هتكون إيران زي ما راحوا عملوا إريتريا في أفريقيا ودول حوض النيل عشان تكون الدولة المصدرة للفتن والقلاقل وتكون الدولة المسببة للاضطرابات الأمنية. برضو أنا عندي إن أنا الطائف الشيعية تكون مدعومة من إيران في عدد من دول الخليج، لأن ده ما كانش موجود أيام الشاه. لا، ده أنا عايز أعمل في دول الخليج اضطرابات وفتن تخلي دول الخليج ترتمي أكثر وأكثر في حضن أمريكا. عشان كده أنا بقول لك عبارة، هذه العبارة تلخص الثورة الخمينية. الثورة الخمينية هي ضرورة أمريكية. طبعا لابد من تمكين الشيعة في الدول العربية، ولا يمكن أن يكون إلا عن طريق إيجاد كيان قوي للشيعة اللي هو إيران. لابد أن أنا أصنع ميليشيات. طب الميليشيات دي مين اللي حيمولها؟ تمولها إيران بعد ذلك، تحقيق بعد ذلك مشروع الهلال الشيعي الممتد من طهران وإلى بيروت، وده مهم جدا لأنه حيحمي أمن إسرائيل. إيجاد عدو آخر غير إسرائيل لشغل الدول العربية به، وهو اللي هيكون إيران، تشويه الدين الإسلامي. إيجاد نسخة جديدة من الدين الإسلامي، مين اللي هيوجدها؟ الغرب اللي يوجدها، ولا يجيبوا فرقة من الفرق الضالة التي لا تمثل الإسلام زي ابن حزم لما كان بيرد على اليهود وقال إن الشيعة لا يمثلون الإسلام وليسوا من الإسلام في شيء. فطبعا هم دول اللي هيعملوا النسخة الثانية من الإسلام والنسخة الثانية من القرآن اللي أمريكا بتعمله دلوقتي بالسمية الفرقان وبتصدره لبعض البلدان العربية. تمام. في نفس التوقيت أنت عايز إن يكون في بؤر شيعية داخل الدول العربية، لن يكون هذه البؤر لها وجود إلا عن طريق كيان شيعي موجود في الخليج اللي هي إيران.
طيب، محمد منتظر معنا منذ فترة. محمد من مصر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يتكلم بالراحة بس.
بارك الله فيك.
يتكلم بالراحة.
جزاك الله خير، جزاك الله الطيبة.
طيب.
أسأل الله أن يبارك فيك. أما الإجابة على سؤال أخ حسام، الشيعة ليسوا من آل البيت، الشيعة ينسبون إلى آل البيت ما ليس بينهم، الشيعة يفترون على آل البيت الكذب ويقولون عليهم ما ليس فيهم، الشيعة يتكلمون باسم الدين وليسوا من الدين في شيء، والله سبحانه وتعالى يقول أخ حسام إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، فالشيعة لا يستطيع أبدا أن يقوموا بدولة مستقلة. لماذا؟ لأنهم يفترون على الله الكذب.
نعم.
ولو الشيعة نجحوا يخفصان يتوهم عوام المسلمين أن الشيعة على حق، فالله والله لينصر الباطل أبدا، لأن الشيعة من ضمن الفرق الضالة المضلة، وقاموا باسم الدين وباسم آل البيت وهم ليس من الدين في شيء، وآل البيت منهم براء. أما المجوس واليهود والنصارى قد الأخرى حسام عقائدهم معروف، يعني قال الله تعالى قد كفر بنا كنا نحسن الثلاثة، يعني عقائد المجوس والنصارى واليهود عقائدهم معروفة ويستطيع أن يقوم بدولة لأنها معروفة.
طيب وصلت فكرتك محمد، وصلت الفكرة، شكرا جزيلا. معي سعد من الكويت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ سعد.
وعليك السلام يا أستاذي يا محترم. أنا أعتقد سؤالي مباشر باختصار يا أستاذي يا محترم.
تفضل.
الثورة الخمينية أعتقد انتهت بوفاة الخميني. الثورة الخمينية أعتقد انتهت بوفاة السيد الخميني. ولكن أستاذي حبيت أقول كلمة واحدة يعني بخصوص يعني أهل الغوطة، نتمنى أن يوقفوا أطلاق النار. تحياتي لك وللبرنامج أستاذي.
أشكرك شكرا جزيلا. يعني ربما سأل سؤال هم أيضا، الثورة الخمينية هو يقول انها توقفت
بموت انتهت بوفاة الخميني. لا، هي الخميني كان هو الشخص الممثل لولاية الفقيه، هو الشخص الممثل للأفكار التي يريدها الشيعة، لا يريدها الخميني بنفسه. وهو ما يحدث الآن، يعني خامنئي ما هو بيواصل الثورة الإيرانية اللي كانت قائمة على التوسعية وقائمة على التوسعية في البلاد العربية، وأن طريق القدس يمر ببغداد ويمر ببيروت ويمر أيضا بدمشق، وهو ما يحدث الآن. ولا الأمر انتهى؟ لا، الأمر موجود حتى هذه طيب. اللحظة.
رمضان من ليبيا، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك.
إيك سيد حكتر.
أهلا بك، حياة الله خيرك.
الحمد لله عليك، بارك الله فيك.
وسؤالي على المثل الشرقية، ولكن طول شوية ممكن؟
تفضل
تفضل
تفضل.
ممكن أستاذ حسام؟
تفضل
تفضل.
في القرن الخامس والسادس عشر ظهرت دولة عثمانية، قوة دولية سيطرت على جنوب أوروبا الشرقي حتى أصبح البحر الأسود بحيرة تركية، ومن هنا ظهرت المثل الشرقية. فكان في بداية الأمر معنى المثل الشرقية هو اتقاء خطر العثمانيين الدائم على أوروبا، ثم تغير مفهوم المثل الشرقية فيما بعد وهو مواجهة خطر العثمانيين وإيقاف تيار الزاحف على أوروبا. وبهذا المعنى أصبحت مشكلة أوروبا الوقوف أمام هجمات العثمانيين، ومن ثم تم إيقافهم عن حدهم وطردهم من أوروبا وتقسيم ممتلكاتهم بين بريطانيا وفرنسا وروسيا بعد أن ضعفت الدولة العثمانية وأصبحت قصة بالرجل المريض. وأنا أرى المثل الشرقية قد تغير مفهومها للمرة الثالثة في وقتنا الحاضر بعد أن تمكنت تركيا من الحصول على وسائل القوة. فأنا أرى تركيا اليوم عادت إلى أحلامها السابقة تم حكم السلاطين العثمانيين البلاد العربية لأربع قرون، وقد عملت حلفات مع الدول العربية ضد دول عربية أخرى، بل خربت دول عربية بعينها. ومن هنا أصبحت تركيا تحن إلى مسألة شرقية ثالثة على حالتين تسيطر على العرب من جديد في وقتنا الحاضر.
طب باختصار سيد رمضان، يعني باختصار عشان الوقت،
الشيخ حامد على نواية تركيا في الوقت الحاضر. والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. يعني ما فهمت من هو يحاول ربط مسألة تركيا بالدولة العثمانية وأن تركيا تحاول
المسألة السياسية والمصالح السياسية متشابكة جدا يعني. وتركيا لا تقوم بشيء إلا وهو يعني بعد اتفاقات أمريكية وبعد تحالفات مع إسرائيل. وده معروف إن في تحالفات ما بين الجيش التركي وما بين إسرائيل. فأنا مش هنقدر إن إحنا نستطيع أن نفصل هذا عن ذاك ونقول إن تركيا ماشية لوحدها وإن هي واخدة قرار انفرادي. يعني تركيا لما تحدثت عن العملية التي تحدث في عفرين الآن قالوا إن القرار الأممي اللي هو بقرار إيقاف إطلاق النار هناك في الغوطة الشرقية لا يسري على عفرين. يعني إذا أنت ماشي بقرارات أممية. ما تقوليش بقى أن أنت ماشي بأمر شخصي أو أن الكلام من عندك أو أنت قرارات سيادية.
صحيح. رجب من مصر، السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. تفضل.
أهلا بحضرتك أستاذ حسام، أحبكم في الله.
أهلا، أحبك الله.
أهلا بحضرتك ولفضيلة الشيخ.
أعزك الله وسهلا.
أنا في أعتقاد أن الثورة الخمينية أو ثورة الخميني في 79 ديت امتداد للصهيونية العالمية، وان امريكا زرعتها عشان يبقى حزام يحزموا بين المنطقة العربية، اسرائيل من هنا وايران من هنا وقبل حضرتك.
نعم.
ويبقى دي الاحلام بقى بتاعت اليهود اللي هي من نيل الفرات
طيب شكرا اخ رجب. مفهوم تصدير الثورة الإيرانية إلى الدول العربية، ما يعني مفهوم تصدير الثورة الإيرانية إلى الدول العربية؟ هل مسألة الثورة هي انتفاضة أم تصحيح خطأ أم ماذا؟
هل كان في دول الخليج حتى هذه اللحظة ما يمكن أن يقال عنه أن يستحق تصدير الثورة؟ يعني احنا حينما ننظر الى الحكم في ايران والى نظام الحكم في دول الخليج، دول الخليج فيها ديمقراطيه، فيها مجالس، فيها عصبيات، فيها قوميات، فيها حريه عن ايران. يعني هل يمكن لايراني ان يضع طبق دش على بيته؟
لا يمكن.
هل يمكن لايراني ان يستخدم النت بمساحه مطلقه؟ مستحيل. هل يمكن لايراني ان هو يفعل اي شيء يخالف الولي الفقيه؟ يا راجل ده لما عملوا الخمسين يوم اللي قاموا بيهم بالثوره والانتفاضه الايرانيه اللي هي ما زالت موجوده حتى الان، لكن يعمى عليها حالة القمع، كانت حالة قمع شديدة للغاية. مفهوم تصدير الثورة هو مفهوم نشر الفوضى والاضطرابات داخل البلد العربية زي ما حصل في البحرين.
هم يعتقدون أن تستيقظ الشعوب، يعني ماذا يعني تستيقظ الشعوب؟
يعني استيقاظ الشعوب، الحوثيون استيقظوا في اليمن، ده استيقاظ؟ لا دي يقظة؟ يعني تسمي دي يقظة؟
ما هو إلا دمار وخراب.
طب تسمي العراق يقظة
وحروب؟
تسمي الخراب اللي بيحصل في سوريا الآن يقظة؟ ده خراب ودمار.
بالعكس، يعني
تصدير الفوضى، تصدير الاضطرابات، وتصدير الخراب،
هذا هو أساس الثورة الإيرانية.
يا أستاذ حسام، ما رفعت صورة الخميني في بلد عربي إلا وحل الخراب تحته. رفعت صورة الخميني في اليمن، اليمن الآن تتسول من العالم كله، والطاعون جاء فيها، والحرائر يضربنا ويغتصبنا، والحالة الاقتصادية الآن صارت حالة هي والأرض سواء. نفس القصة، صورة الخميني ارتفعت هناك في سوريا، القتل والدمار والخراب، ثم استعداء الروس، ثم الاتيان بالروس إلى سوريا. في أمريكا رفعت صورة، في العراق رفعت صورة الخميني، جاء بالجيش الأمريكي وجاء ببرايمر، والبرلمان الأمريكي اللي كان البرلمان العراقي اللي كان بيحكم من السفارة الأمريكية، أو كانت الجلسات بتنطلق من السفارة الأمريكية، وعصابات نور الدين المالكي وغيره وغيره. هي دي اليقظة؟ وده تصدير الثورة؟ ده تصدير فوضى، وتصدير كفر، وتصدير عقائد باطلة،
طيب،
وتصدير قتل.
طالما أنها تعمل على تصدير الفوضى والإرهاب في المنطقة العربية، لماذا هذه الهالة المقدسة التي صنعها الشيعة عن ثورة الخميني؟
يا رجل، هناك من يعبد الشيطان، وهناك من يمجد في الشيطان، وهناك من يقول عن الشيطان أنه لم يكفر، وأنه ما كانش عايز يسجد سيدنا آدم عشان موحد لله سبحانه وتعالى. إذا كان في 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 عقول الناس من يتقبل هذا؟ هناك في الأمثال مثل يقول لكل ساقط لاقط. ففعلا حقيقة لكل ساقط لاقط، هؤلاء مسحت عقولهم ونسخت عقولهم، وبتحصل عملية مسح للعقول، مسح رؤوس كده.
يعني لو حد واقف قدام المشهد الآن وأراد أن ينظر إلى أين هي الثورة الإسلامية الإيرانية التي صدرت إلى سوريا أو العراق أو اليمن أو لبنان، ستجد أنها كلها دول دمرت، يعني أو أغلبها دول دمرت.
إحنا هنروح بعيد ليه؟ هو الشعب الإيراني مش كتب مارك بارك خامنئي وشتم في الملالي وشتم في الثورة الخمينية وقال أنها ليست بثورة؟ ولا الكلام ده ما حصلش؟
صحيح.
طب إذا كان الشعب الإيراني نفسه ثار، بس هي مشكلة العرب في حاجة إحنا قلناها. تسقط الماركسية وتسقط الشيوعية، بس ما تسقطش في عند العرب.
طب خلينا ناخد عبد الكريم من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم عبد الكريم.
ألو، السلام عليكم أستاذ حسام.
تفضل. تفضل يا فندم. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف أحوالكم أنت والشيخ حامد؟
الحمد لله.
أعزك الله حبيبي.
والله أريد إجابة على السؤال الذي عندكم. هو نجحت ثورة الخميني لأن نجح المخطط قبل الثورة، وهو تفكيك للدول الإسلامية. عندما قاموا بتفكيك الوحدة العربية والدول الأمة العربية ينجحون في كل شيء، لأن الذي وراء كل هذا هو الاتحاد بين المجوس وبين النصارى وبين الملحدين وبين كل أعداء الإسلام. لما نجحوا في تفكيك الدول الإسلامية سينجحون في كل شيء، حتى الخميني وإن أتوا بفرض آخر سينجحون. لأن الأمة الإسلامية متفككة تماما.
طيب.
وشكرا لكم الأخ حسام.
شكرا لك. ربما استكمالا لما تحدث عنه عبد الكريم من الجزائر، يعني هل هذه الثورة الإيرانية هي ثورة طويلة الأمد أم أحلام الخميني تبخرت بموته؟
مش قصة أنه أحلام الخميني تبخرت بموته، أحلام الخميني تبخرت باستفاقة الشعب الإيراني الآن. إحنا عندنا ثورة في إيران، ثورة حقيقية، وأنا لازلت مصمم على أن هناك ثورة حقيقية في إيران، وأن هي عدة أشهر، ويعني كما يقولون الغمرات ثم ينجلينا. الذي يحدث الآن في إيران هو استفاقة، أنك أنت تقف أمام قصة الولي الفقيه، وأنك أنت تصب خمينائي اللي هو بيمثل أو الممثل الإلهي عن الله سبحانه وتعالى أو الممثل البشري عن الله سبحانه وتعالى، وأن الإيرانيين الآن يلعنون هذه الثورة ويتحدثون في مواقع التواصل الاجتماعي ويقوموا برسم الكاريكاتير ويقوموا بالكتابة على الحوائط، وأن الناس النهاردة تثور حوالين هذا الأمر وتستفيق منه، وأن كمان الجاليات الإيرانية في فرنسا والجاليات الإيرانية في أمريكا والجاليات الإيرانية في أوروبا تنتفض ضد هذا وتعلن رفضها لحكم هؤلاء، ويقولوا لا إحنا عايزين حكم جديد وعايزين دولة مدنية، ما إحناش عايزين دولة بهذه الكيفية، يبقى سقطت الدولة. لكن بس السقوط الفعلي لم يعلن. هو سقوط نظري.
دكتور أحمد من الأردن. دكتور أحمد السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، مساكم الله خير، كيف الحال؟ طيبين جميعا.
أهلا بكم. وعليكم السلام.
تفضل. أحييك وأحيي أستاذ حامد وجميع الأخوة القائمين على القناة.
شكرا لك.
شكرا
وأحييكم الله. بالنسبة لموضوع الشيعة والصفويين وفارس وإيران وهذا، الحقيقة من الأسبوع الماضي كان في حلقة، كان في جلسة للبرلمان الإيراني، خرج واحد فارسي من البرلمانيين تكلم كلام عجيب وشن حرب شعواء على البرلمان، على الحكومة الإيرانية وعلى الحزب الحاكم فيها، ونعتهم بالقتلة ونعتهم في هذا الشيء. ثم قال كلام غريب وعجيب، قال أنتم الآن هؤلاء المعممين هم اليهود الذين هم في إيران، وقد بلغتم لغاية الآن 69,500 شخص، فحتى تصيروا 70,000 ستنطلقون مع الدجال الأكبر حقكم إلى فلسطين. هذا كلام حقيقة يعني غريب، حتى أنهم يعني شنوا عليه حملة ويعني شبه طردوه من يعني أسكتوه. فهذه يعني في عندهم هناك من يعرف الحقائق، هم الحقيقة يعني إشاعات كبيرة قوية جدا وعلامات هامة جدا أنه الحزب الحاكم في إيران يهود، وليس أصلا فارسيين، وليس أصلا شيعة، ولا ليس لهم علاقة الديانة أو الطائفة. هم أصلا يهود.
شكرا لك دكتور أحمد من الأردن، شكرا على هذه المشاركة. يتحدث أن هذا النظام أساسه يعني يهودي وليس حتى شيعي.
من خفايا الثورة الخمينية ومن خفايا الثورة الشيعية التي قامت في إيران، أنه في شهر أغسطس سنة 1978 قام مجهولون بإضرام النار في سينما اسمها سينما ريكس في مدينة عبدان. وحصل أنه تفحمت 400 جثة من جثث الشيعة الإيرانيين. وطبعا ثارت ثائرة الناس، وقال لك انه الشاه هو الذي فعل، واتضح بعد ذلك ان الخميني كان يتعجل ثورته، وكان يتعجل ان هو يقيم هذه الثورة ويهيج هذه الثورة، فهو الذي قام بحرق هذه الدار وقام بتفحيم 400 جثة شيعية إيرانية
من أجل جنسه
هو. يعني هؤلاء أعداء للإنسانية، يهود بقى ولا شيعة ولا مش عارف لهم ملة، خلاص هؤلاء ليسوا إلا شياطين في جسم الإنسان. إنما مش ممكن يكون بشر أبدا.
في رسالة أخيرة فضيلة الشيخ حامد، يعني عن الثورات الشيعية عبر التاريخ.
والله بص يا أستاذ حسام، نحن نقول دائما أن أمة الإسلام ليست مجرد محطة تاريخية سيقف التاريخ عندها ويمضي، لكن نحن الأمة الباقية ليوم القيامة. نحن الآن نواجه حربا شديد، الثورات الشيعية والدول الشيعية فشلت على مدار التاريخ كل، وكل من ناصرها فشلوا. وأقول الآن لكل إخواننا، سواء كانوا في الغوطة الشرقية، سواء كانوا في اليمن، سواء كانوا في العراق، سواء كانوا في لبنان، نحن اختلف عدونا، مرة كان اسمه الوثنيين في مكة، مرة كان اسمه الصليبيون، مرة كان اسمه الفرس، مرة كان اسمه الروم، مرة كان اسمه التتار، مرة كان اسمه الاحتلال الإنجليزي والاحتلال الفرنسي والاحتلال الإيطالي والاحتلال البرتغالي، لكن ربنا الله لا يتغير ولا يحول ولا يزول سبحانه وتعالى. ونحن إن اعتصمنا بالله سبحانه وتعالى ورجعنا إلى عقيدتنا وكان عندنا معركة وعي، نعرف أين يقف عدونا وأين نقف نحن منه، والله الذي لا إله له النصر قادم. النصر يعني فوق الرؤوس، لكن يستنطر بالوعي، يستنطر بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، يستنطر بأن الناس تعلم العقيدة الصحيحة والعقيدة السليمة لأولادها. إذا كان هذا الجيل فشل في أن هو يسترد القوة الإسلامية والقوة السنية، فهذا الجيل يقدر أن يربي جيلا آخر يستطيع أن هو يقيم دولة إسلامية حقيقية بأمر الله سبحانه وتعالى.
أشكرك شكرا جزيلا الباحث والمؤرخ فضيلة الشيخ حامد الطاهر، أشكرك شكرا جزيلا، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة. لكم مني أرقى التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.